الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآيات قوله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. معلوم فيما تقدم في هذه السورة العظيمة سورة التوبة، ونحن في أواخرها وفي نهاياتها، وما اشتملت عليه هذه السورة، وهي من آخر ما نزل من المفاصلة بين المؤمنين والمشركين، والفضح لأحوال المنافقين، وبيان كثير من صفاتهم التي من خلالها يكاد يشار إليهم بالبنان. ومع هذا يبقى الأدب القرآني في الدعوة جليا ظاهرا، حيث لم يسمهم بأسمائهم، وإنما كانت الآيات: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من عاهد الله، إلى آخره. كان مما سبق قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقلنا إن في هذا بيانا من أن المشركين والمنافقين لا تنفعهم الصالحات في الآخرة، سواء كانت من أعمالهم أو من أعمال غيرهم، حتى ولو كان المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وقلنا في ذلك المقام إن النبي صلى الله عليه وسلم على عظم منزلته ومقامه عند ربه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلائق على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم، وهو ذو الشفاعة الكبرى والعظمى عليه الصلاة والسلام. ولكن شفاعته لا تنفع إلا المؤمنين الموحدين، ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر للكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته لو استغفر لكفار ولو استغفر لمنافقين فإن ذلك لا ينفع، وإنما لا ينال الحظ من محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أخلص في اتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما بسطنا هذا في أكثر من مقام وفي أكثر من مناسبة. فلما قال الله عز وجل هنا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بيان على ان الاستغفار لا ينفع، لكنه ليس فيه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر. فتدرج الامر في هذا الحال، فجاءت الآيات هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. إذا النهي حتى عن الاستغفار، وإن كان استغفارا لا ينفع، وإن كان استغفارا لا ينفع. بعض المفسرين أشار إلى لطيفة في هذا وهي تحتاج إلى نظر، قال لعل قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لبعض لاهل المقامات في المجتمع، كعبد الله بن ابي بن سلوسانه شريفا في قومه كما هو معلوم، وكان يشك ان يتوج في قومه كما هو معلوم، وكذلك ايضا ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه معلوم كيف انقلب الحال على عبد الله بن ابي، فشرق بالدعوه فكامل النفاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ للناس منازلهم حتى ولو كانوا من اهل الكفر، فحتى انه كما هو معلوم كان يقدمه وكان يراعيه كثيرا، وفي كثير من الرؤوس كان النبي صلى الله عليه وسلم له معها معامله خاصه، حتى انه ايضا لما توفي ايضا رفعه بقميصه كما هو معلوم. فبعض المفسرين اشار الى انه لما ذهب هذا وذهب بعض الذين على هذا النحو على هذه المنزله، لانه توفي كما تعلمون في دلت ايات اخرى على انه اشارت الى وفاته في قوله تعالى في الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقلنا إن هذا في وموت عبد الله بن أبي بن سلول. فلما توفي حسمت هذه، وإن كان الاستغفار ليس نافعا له، لكن ما حسمت هذه فقد ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، حتى الاستغفار منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه والمؤمنون. فالله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فإذا لا يجوز لمسلم أن يستغفر لمشرك ولو كان قريبا، ولو كان أباه أو أمه أو أخاه أو أخته. كذلك أيضا كثير من المفسرين يذكر أن سبب نزول هذه الآية هو موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. وأما قصة الوفاة فمعلومة ومروية في الصحيح، حينما حضرت أبا طالب الوفاة وكان عنده أبو جهل وعند عبد الله بن أمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، وكان عنده هذان اللعينان، فكان يقولان أترضى أو ترغب عن ملة عبد المطلب، فقال له على ملة عبد المطلب. ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فبعض المفسرين يقول إن هذه الآية نزلت في أبي طالب، ولكن الذي يبدو أن الحال بعيد. لماذا؟ لأن هذه السورة، هذه الآية من سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل، وأبو طالب توفي قبل الهجرة كما هو معلوم، توفي قبل الهجرة 3 سنين أو قريبا من ذلك، وكان وفاته ووفاة خديجة رضي الله عنها في عام واحد. لكن لا يمنع هذا أن تدل الآية على هذا، لكن أن يكون سبب نزول بمعنى أنها نزلت من أجل هذا، هذا هو الذي يستبعده كثير من المفسرين نظرا لبعد الزمن. أما إذا كان على تفسير بعض المفسرين على أن معنى سبب النزول يراد به ما نزل من أجله أو ما كان مفسرا له، فيحتمل أن يكون على هذا المعنى ويحمل على هذا المعنى. وقد أشار إلى هذا غير واحد من المفسرين كابن عيسى القاسمي وغيره. فإن من مفهومات سبب النزول عند بعض العلم أنه ليس المراد سبب النزول بمعنى أنها نزلت فيه زمنا واقعا، وإنما يكون على معنى أنها من مشمولاته، أن هذه الحادثة من مشمولات هذه الآية وإن كانت ليست موافقة لها في زمن النزول. وكذلك أيضا في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه حينما استأذن أن يزور قبر أمه فأذن له، قال أن استأذنت وأن أستغفر لها فلم يؤذن لي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كان هؤلاء المشركون من أولي القربى أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت أو غيرهم من الأقارب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا غالبا لا يكون إلا بالوفاة على الكفر، هذا لا يكون إلا لا يتبين الإنسان إلا بالوفاة على الكفر. أما في حال الحياة فمعلوم أن الإنسان يرجو الهداية ويدعو لأقاربه الكفار، إذا كان له أقارب كفار فإنه يدعو لهم بالهداية. فإذا توفوا وماتوا على الكفر صحيح يعني في حق المسلم يتبين له أنهم أصحاب الجحيم، أما في حال الحياة فالله أعلم، لا يدرى بماذا يختم للإنسان. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به، إن إبراهيم لأواه حليم. ظاهر أن هذا كأنه استجابة أو إجابة إما لخاطر ما خطر على بعض المؤمنين أو لأمر وقع بالفعل. وقد أشار ابن كثير هنا رحمه الله إلى أن بعض الصحابة استسروا أو كأنهم استشكلوا حينما منعوا من استغفار المشركين، كأنهم قالوا إن إبراهيم استغفر لأبيه، فجاء الجواب في الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ومعلوم أن الله عز وجل ذكر أن إبراهيم استغفر لأبيه بأكثر من آية، منها قوله تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فاستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ففي آيات أخرى أيضا، فالله سبحانه وتعالى بين لماذا إبراهيم استغفر، وكان استغفاره غير نافع، استغفار إبراهيم ليس نافعا لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، حينما قال سوف أستغفر لك ربي. وحمل بعضهم عن موعدة وعدها إياه أن الأب وعد أباه أن يسلم، أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم أن يسلم، إنما قال: واهجرني مليا، واهجرني مليا على ما تكني، كأنه تمهله لينظر في أمره. فبعض المفسرين حمل الوعد من أبي إبراهيم لإبراهيم، وليس وعد إبراهيم أو التزام إبراهيم بأن يستغفر لأبيه. وهذا المحمل له وجه، وهذا المحمل له وجه، على معنى أنه حينما رأى أن أباه وعده بالإسلام فأستغفر له لعل الله أن يهديه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واختلف في وقت هذا التبين، هل هو كان في وقت الحياة، في وقت حياة أبيه، أم أنه فيما بعد، حتى بعضهم قال عليه في الآخرة، وأن إبراهيم يشفع عند ربه في أبيه حتى في الآخرة، ولكنه لا يشفع، وورد في هذا ابن كثير أثرا. ولكن الذي يذكر الله أعلم أنه تبين له عند الوفاء ونحو ذلك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومعلوم أن ملة إبراهيم هي التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، وقد بينها الله عز وجل جلية في قوله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة وقد كانت لكم أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إذا هذه هي ملة إبراهيم وتبرأ عليه الصلاة والسلام من كل المشركين تبرأ من قومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فتبرأ من الشرك وأهله وبارزهم بالعداوة والمفاصلة فهذه هي ملة إبراهيم واستغفار إبراهيم ما كان خارجا عن هذه الملة وما كان مؤثرا في ملة إبراهيم التي أمر باتباعها وإنما كان هذا عن موعدة وعدها إياه كما بين القرآن إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر القرآن كثيرا من إبراهيم عليه السلام وحدثه على قومه وحفظه على أبنائه وذريته مما يدل على أنه عليه السلام كان أواها حليما. الأواه أصله من كثرة التأوه كثرة التأوه وهو نوع من زفرات يصدرها الإنسان حينما يكون إما في حسرات وإما في موقف إما أن يكون ضائقا أو نحو ذلك. لكن المقصود به هنا أنه أواه بمعنى متضرع متضرع كثير الدعاء كثير اللجوء والافتقار إلى الله عز وجل على ما تدل عليه كذلك الآية من أنه كان رقيق القلب عليه السلام. ولهذا تعلموا في القصة التي ذكرت بأنه كإبراهيم وبعضهم بأنه كعيسى فإن إبراهيم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم وعيسى عليه السلام قال فإنك أنت العزيز الحكيم فكان إبراهيم أرق قلبه كما تدل عليه هذه الآية. فإبراهيم كان أواها عليه السلام على ما كان رقيقا وكان كثير الدعاء والتضرع لربه كما أنه كان كثير التضرع للآخرين. ولهذا أيضا ذكر القرآن وضعية كثيرة لإبراهيم عليه السلام كان يدعو فيها لذريته ولأبنائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم عبرة ذريته ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. فإذا إبراهيم عليه السلام كان رقيقا وكان حدبا أو حبيبا على قومه وعلى ذريته وكان يخشى عليهم الكفر ويخشى عليهم الشرك ويحذرهم فكانت هذه هي ملته عليه السلام. ولهذا وصفه الله هنا بأنه أواه يعني كثير التأوه كثير التضرع يدل على كذلك رقة القلب. وكذلك أيضا من أوصافه عليه السلام أنه كان حليما ليس يتعجل العقوبة وإنما كان يؤمل في أن يهدي الله قومه. وقد اكتسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلك الصفة وسيرته في هذا ملأ في صبره على قومه ومصابرته وعدم تعجل العقوبة لهم وكما معلوم في مصرفه من الطائف حينما جاءه ملك الجبال وعرض عليه أن يطلق عليهم الجبل أو على أن يمسك الأخشبين كذلك فقال أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا دليل على حلمه عليه الصلاة والسلام وكذلك حلم إبراهيم من قبله. والحلم حقيقة أمر من أهم الصفات التي ينبغي أن يتعلى بها ورثة الأنبياء من العلماء والدعاء. فالحلم والرفق والأناة وكذلك الرفقة هذه الصفات يجب أن تكون ظاهرة متميزة يتميز بها الدعاء. إذا ظهر في الداعية رفقة وحلم ورفق وأناة فإن هذا من أهم الأسباب التي تدعو إلى أولا تدل على التوفيق، ثم إنها كثيرا ما يكون يكتب الله فيها خيرا كثيرا. ويستطيع رجل الدعوة أن يدرك ذلك حينما يعلم أن الناس أغلبهم في جهل وأغلبهم في غفلة، فالأصل في الجاهل والغافل أن يوفق به. وحينما نقول غافل أو جاهل لا نعني أنه جاهل يعني لا يقرأ ولا يكتب، وحينما نقول غافل لا نعني أنه مغفل أو أنه ينسى، لا، إنما الإنسان أحيانا يكون على قلبه نوع غفلة، قد تكون الكلمة والكلمتين والتذكرة والتذكرتين لا تفيد. فحق رجل الدعوة فعلا أن يكون متبصرا بهذا العقل، وكذلك يكون متبصرا بأن الناس تختلف في درجات الاستجابة. بعض الناس يستجيب من أول مرة، وبعضهم قد لا يستجيب إلا بعد سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم هناك من قومه من أجاب دعوته من أول دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعضهم لم يجب إلا بعد 20 سنة كأبي سفيان. إذن الناس تختلف اختلافا كبيرا وعريضا، ينبغي أن يفقه هذا الدعاء. فحينما يرزقهم الله حلما ورفقة ورفقا يدركون من هذا شيئا كثيرا. ولهذا كان من صفات إبراهيم عليه السلام هو الذي أمرنا باتباع ملته أنه كان أواها حليما، أواه رفيق كثير الدعاء. حتى الداعية ينبغي أن يكثر الدعاء للناس، يكثر الدعاء للعصاة، يكثر الدعاء للمدعوين، لمن يدعوهم، لمن يسعى في تنبيههم، يكثر الدعاء لهم بظهر الغيب. أما أنه يكون مكشرا، يكون قاسيا، يكون متبرما متسخطا، أو حتى يكون تعاليا وكأنه الهداية مقصورة عليه، وكأنه ينظر إلى الناس من مكان عال في احتقار وازدراء، هذا ليس من شأن الدعاء وليس من مسالك الدعوة الحكيمة. وإنما عليه أن ينظر إليهم نظر شفقة، وأنه كأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يأخذ بالحجز عن النار، وكأنهم كالفراش الذي يتهافت على النار وهو يبعدهم عنه. إذا استحس مثل هذا سيكون رقيقا ويكون شفوقا. أما أن تأخذه غلوة وتأخذ قوة وتأخذ شدة في غير مكانها فإن هذا قد يكون سببا من أسباب الصوارف قبل أن يكون سببا من استجلاب الخير والصلاح للناس. ثم قال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. في هذا نوع من التعزية ونوع من التنبيه للمؤمنين ألا يقلقوا وألا يشفقوا على الكفار حتى ولو كانوا أقرباء. معلوم أنهم نهوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يوم القربة، فعليهم أن يعرفوا أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى لا شك. ثم أيضا إن الله سبحانه وتعالى لا يضل القوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. وكما قال الله عز وجل في قوم عاد وأما في قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وذكرنا هذا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أن الضلال لا يكون إلا في أهله، وأنه لا يضل إلا الفاسقون، كما قال عز وجل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالضلال لا يكون إلا حينما توجد أسبابه، وكذلك إذا قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأصل الظلم موجود في الإنسان، إذا ظلم يكون طريقا إلى خسارته، وكذلك الفسق والخروج إذا وجد يكون سببا في الظلال المطلق من الله سلام. إذن الله سبحانه وتعالى لا يظل قوم بعد إذاهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يبين لهم ما يتقون يمتنعون عنه، يبين لهم أسباب الهداية وأسباب الغواية، أسباب الهداية ليأخذوا بها وأسباب الغواية ليجتنبوها. فالحجة قائمة لله على خلقه، الحجة قائمة لله على خلقه، والله سبحانه وتعالى ما كلف بني آدم إلا بعد أن زودهم بأسباب المعرفة وأسباب معرفة الخير ومعرفة الشر، يعرف الخير ليتبعوه ويأخذ به، ويعرف الشر ليجتنبوه ويتقوه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه عليم بأحوال عباده، عليم بما يصلحهم، عليم بالصالح منهم وبغير الصالح. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيضا هذا فيه نوع كذلك من التعزية لكن من باب آخر، لأن الله عز وجل قال إن الله بكل شيء عليم، إن الله، فلم يأتي بالعاطفة ما يدل على أن هذا تابع لهذا، على أن هذا تابع لهذا، وكأن في الآية تعليلين، أولا أن الله بكل شيء عليم حينما أضل قوما وهدى آخرين، أيضا كذلك لأن الله على ملك السماوات والأرض، يعني كأنه قال ما كان الله ليضل قوما عن بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أيضا لأن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. فهذا أيضا من تمام ملكه وقهره، وهو يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فالمعول على الله سبحانه وتعالى، والملجأ إلى الله، والمصير إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الدعاء وعلى العلماء كما هو على الأنبياء قبلهم هو أن يقوموا بالدعوة ويقوموا بالتوجيه ويعتمدوا على الله عز وجل، ولا يمالئوا في سبيل الدعوة ولا يحاب أحدا، فالله سبحانه وتعالى هو الولي وحده وهو الناصر وحده، ولا يقال إن مصلحة الدعوة تقتضي كذا وتقتضي كذا، إنما على الإنسان أن يسلك المسالك التي رسمها الأنبياء وساروا عليها، ولا يتنازل رجل الدعوة في سبيل ما يظن أنه مصلحة للدعوة بينما هو مخالف مخالفة ظاهرة للمسالك الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الولي وهو المصير. ولهذا قال إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول ما حكم المجيء بشخص يقال له الجسيس هكذا في الأفراح، وهو شخص له صوت جميل وينشد بعض الأبيات الشعرية الجميلة، علما بأنه يأخذ أي مبلغ ينسه له، هذا فيما يبدو أنه يختلف على حسب الأحوال، الطرب والغنى والآلات هذا معلوم أنه لا يجوز، إنما جائز في الأفراح في النكاح، يعني الدف للنساء. أما إذا كان نوع من التوجيه مثلا أو التنبيه أو نحو ذلك، فهذا أيضا الشأن في مثل هذه الاجتماعات أنها تكون ظريفة وأنها تكون للتعارف وبسط المودة والمطارحات المباحة من أشعار أو من شعر أو نثر، هذا كله هو الأصل فيه، معلوم أنه على الإباحة. أما استجاب صوت معين إذا كان من نوع التغني أو الغناء فهذا على حسب ما يلقى، وكذلك إذا كان يقود إلى فتنة، إذا كان في فتنة أن إذا كان صوت كما لو كان صوت أمرد أو جمال صورة مع جمال صوت أو نحو ذلك، فإذا كان يدعو إلى مثل هذا فإن هذا أيضا يمنع. أما إذا كان كما قلنا نوع من الشيء المباح الذي لا يترتب عليه محرم وليس وسيلة ولا ذريعة إلى محرم لا في سلوك ولا في ألفاظ، فهذا هو على أصل الإباحة. أما أخذ العوض فما دام أيضا غير مشروطة فالأمر فيه أسهل بكثير إن شاء الله. أما إذا كان إما أن يمثل كما لو كان يمثل توجه معين كما لو كان يعني ما يسمونه بعضهم بالأناشيد الدينية أو يمثل نوع من بعض مسالك الصوفية أو نحو هذا أيضا يمنع وينهى عنه. أما إذا كان مطارحات كما قلنا أدبية ومسامرات مباحة وإن تغير فيها بعض الصوت كما لو كان يوقع بصوت مستحسن أو مستعلف ولا يؤدي كما قلنا إلى ما يؤدي له من أسباب الفتنة سواء كانت ألفاظا أو سلوكا، فالأصل في هذا هو الحل. يقول أنا شخص أملك بعض الأسهم في بعض الشركات وقد اشتريتها من أول الأمر ب100 ريال وأصبح الآن السعر 350 ريال، فما حكم هذه الزيادة؟ هل تعتبر بيع النقد بنقد غير التساوي والتقابض؟ لا هذا البيع لا شيء فيه ولا حرج، هذا لا شيء فيه ولا حرج، وإنما هذا اختلاف في أسعار الأسهم، فما دام أن الشركة مباحة وتتعاطى شيئا مباحا فلا مانع ولا حرج إن شاء الله، والشركة التي ذكرت لا شيء فيها إن شاء الله. من قبل 35 عاما تقريبا حصلت على مال من حرام حوالي 30 ريالا ولن أريد أرجعها لأصحابها، فهل أرجعها بنفس العدد أو أقارنها لذلك الزمن وهذا الزمن؟ لا، الأصل أنك تعيدها بنفس ما دام نفس النقد تكون نفس النقد، ولكن على كل حال ما دام أنك خالف أصحابها وتفاتيحهم فيها فهذا أمر حسن وتستبيحهم أيضا، تستبيحهم حتى ولو تناجلوا عن حقوقهم بعد أن استبحتهم فيرتفع عنك الحرج، حتى ولو لم تدفع لهم شيئا إذا تنازلوا عن حقهم. وإذا رأيت في أنفسك أنه أعطيتهم لا مشارطة ولو زيادة من غير مشارطة قضاء من غير مشارطة فأرجو لا حرج أيضا كذلك إن شاء الله. فتلبيت العمرة أنا وزوجي وبعد الإحلال وقعت أهلي وهي قد نسيت قص شعرها ثم الحكم. الذي يبدو ما دام أنها ناسية أنها تقص شعرها، إذا كان الوقت قريبا فإنها تقص شعرها ولا شيء عليها إن شاء الله، أما إذا كانت ذاكرة فإن عليها دم لأنها تركت واجبا وهو قص الشعر، فإنه واجب واجبات الأمر شعر الرأس. ما صفة إحرام المرأة وتلبس السراويل والفنيلة أم لا؟ نعم، المرأة لا تمتنع عن المخيط، تحرم بالمخيط كما هو معلوم في أي عضو من الأعضاء سواء كان في الأيدي أو كان في البدن أو كان في الأرجل، فكل المرأة لا تمتنع عن المخيط إنما تمتنع عن البرقع وعن النقاط وعن القفازين. القفازين والبرقع والنقاط تمتنع عنهم عنها المرأة، بخلاف الجوارب الشراب الذي في الأرجل لا مانع تلبسها المرأة، إنما لا تلبس قفاز الأيدي، وكذلك لا تلبس البرقع ولا تلبس النقاط، لا تنتقد ولا تلبس البرقع في حال الإحرام. أما ما عدا ذلك فإنها تلبس أي ثوب وأي لون ما عدا البياض الخالص، فإن هذا من خصائص الرجال. قضيت بالليل الساعة 9 ولا مواد العمرة إلا بعد الفجر، فهل هذا العمل مخلا بالعمرة؟ لا، ليس مخلا بالعمرة، العمرة صحيحة وتامة إن شاء الله. قدمنا للعمرة من خارج المنطقة وساعت ابنة أختي التي عمرها 2 فقط، وكانت تغرب في ذلك زوجتي، وعندما أخبرت زوجتي بذلك لعنتها واحدة، وكان ذلك من شدة غضب، وكل ذلك كان داخل الحرم، وقد ندمت ندما شديدا في الحرم. كتوب إلى الله عز وجل، واللعن لا يجوز لا في الحرم ولا في خارج الحرم، ولا يجوز للمسلم أن يسب مسلما سواء كان قريبا أو بعيدا، فالمسلم ليس في لا الفاحش والغلي ولا اللعان، فلا يجوز الإنسان يلعن أخاه، بل حتى ولا الدابة ولا البهيمة ولا يلعن شيء، لأن اللعن هو معناه الطرد، أما وقع الرحمة كأنك تسأل الله أن يبعد زوجتك عن مواقع الرحمة وأن لا يرحمها، نسأل الله السلامة. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا. أما العمرة فصحيحة، العمرة والإحرام هو صحيح. بعض الملابس الشتوية التي تأتي إلينا يوجد فيها بعض الكلمات الإنجليزية مما لا يعرفها كثير من الناس، وقد يكتب عليها بعض الألفاظ المخالفة والمعاندة للشريعة، حتى إنه وجد على بعضها كتابة أنا زانية، وبعضها روح القدس، وبعضها يا حبيبي وغيرها. فنرجو التحذير من هذه الملابس. جزاك الله خير، إن شاء الله هذا نسعى فيما نستطيع إن شاء الله. لكن بس يكون المستحسن لو أنك تأتي بنفس العبارات أو بنفس القطعة الموجودة، قطعة اللباس الموجودة يكون أحسن. أما كلام هكذا خاصة إذا وجد يعني تكون المعالجة في أن يؤتى بنماذج من هذا وترعى للجهات المختصة حتى تتنبأ إليها إن شاء الله. أما كلام مثل هذا قد يحتاج من المناسب ومن الأجدى أن يكون معه نماذج حتى يرعى، أو يعرف جهة التصدير ويعرف جهة الاستيراد ويعرف الوكيل ويعرف كذا وكذا حتى يكون الأمر يمكن احتواءه. هذا المصطلحات خاصة لو في توزيع بالنسبة للسماعات، موجود توزيعها في أكثر منطقة في الدور الثاني وفي جهة باب إبراهيم والجهة الغربية توجد سماعات، وكذلك درس خاص للنساء. أرجو أن نتمكن من خلال إجابات بعض الأسئلة أن نستطرد في هذا الأمر أو نخصص بعض الأيام إن شاء الله، لعل الله يستعين. ما حكم صبغ الشعر للمرأة بالألوان كالأحمر والأسود؟ لا مانع ما لم يكن في تدليس أو في غش لخاطب أو نحو ذلك، وكذلك إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة للوضوء والاغتسال، للوضوء الواجب طبعا والاغتسال الواجب. ما حكم لبس اللباس الأحمر الذي لا يخالطه أي لون بالنسبة للرجل؟ هذا كرهه بعض أهل العلم، الأحمر القاني الأحمر الخالص، ولكن في السنة يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، لبس الحلة الحمراء، ولكن بعضهم قال إنها كانت معلمة. ما مدى وجوب الالتزام بمنهاج فكري معين للدعوة إلى الله؟ أقصد بذلك مثل الحركات الإسلامية والأحزاب الدينية.
لا شك أن الذي يطلب من المسلم وبخاصة الداعية والعالم والتزام بالكتاب والسنة وليس متعبدا بقول أحد ولا بفكر أحد كائنا من كان، وإن كان يحفظ لكل عالم منزلته ولكل مجتهد اجتهاده ولكل داعية نشاطه ويعرف سابقته ويعرف جهده ولا ينكر ويحترم ويتأدب معه ويحفظ حقه، وهذه كل أمور لا شك أنها من أدب الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكل من كان له سابقة في هذا الدين علما ودعوة وتوجيها وإرشادا وتبليغا فإن هذا يحفظ حقه ويحترم، ولا مانع أيضا أن يتأسى به وبصفات جيدة والنبيلة إنها ليست ملزمة، فيؤخذ منه الحسن ويترك منه ما سوى ذلك، لأن الناس بشر بشر يخطئون ويصيبون، وليس ثمة منهج كامل إلا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة والسيرة أيضا. وعلى أن هناك أيضا تختلف طرق الدعوة لا شك، وتختلف أحوال الناس وتختلف الأزمان، بعض الفئات يكون فيها الشرك ظاهرا وبعضها يكون فيها الربا ظاهرا وبعضها يكون فيها الطرق الصوفية ظاهرة وبعضها يكون فيها الخرافة ظاهرة وبعضها يكون فيها الغفلة وبعضها الأمية، فتختلف البيئات. ومن هنا غالبا يعني الحركات الإسلامية سواء في القديم أو في الحديث غالبا يعني تنتهي جهاز مؤسسها يكون ظهر في بيئة وأحس بنقص معين وكان محقا، لا شك كان محقا حينما قام بدعوته وأراد أن يجر الناس إلى النهج الوسط، لأنهم كانوا منحرفون في باب، قد يكون هناك مثلا مشكلة في الحكم، وقد يكون هناك مشكلة الوثنية، قد يكون هناك مشكلة التعلق بالأموات، قد يكون هناك مشكلة فيأتي رجل الدعوة فعلا ويهتم بهذا الأمر لأنه كان هو المشكلة الكبيرة، على أنه ليس ثمة داعي أو رجل الدعاة يتنكر لأمور الإسلام الأخرى. ومن هنا فإنه يؤخذ من هذه الحركات إيجابياتها، ولا يعتقد الكمال في أي حركة أبدا، وإنما المنبع والمصدر هو الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جلية ظاهرة وهي محفوظة ولله الحمد، ومعالجته عليه الصلاة والسلام بشؤون الناس على قول 23 عاما، ومواقفه من الصحابة، مواقفه من المؤمنين، مواقفه من المشركين، مواقفه من المنافقين، مواقفه من الكتاب، كل ذلك كان جليا. ثم أيضا التطبيقات لا شك ممن بعده من الصحابة رضوان الله عليهم ثم السلف الصالح أيضا لهم مواقف نبيلة، ولكنها ليست متكاملة، حينما يكون لمن يحفظ موقف أو لمن بحنيفة رحمه الله موقف أو لمن مالك أو لمن الأوزاعي أو لسليمان الناس من العلم المعتبرين، مواقف من الحكام، مواقف من الأوضاع، مواقف من الناس، مواقف من الفرق، مواقف من البيئات، هذه كلها أمور تؤخذ بالاعتبار، ولكنها لا تعني أنها بوحدها تستقل بالكمال، هذا أمر يجب أن يتعين. وحينما نقول مثلا إن في هذه الحركة نقصا لا يعني أننا نتطاول على مؤسسيها أو حتى على المنتمين لها، ويمكننا أن ننبههم على النقص، ننبههم على ما عندهم من النقص، ونحاول أن نتوازن في مواقفنا في تدبير الأحوال وفي تدبير الأوضاع، ونعرف لكل حقه ونعرف لكل سابقته ونقدر لكل جهده. رجل حلق شعره وجاء بأمرة أخرى، فمن أين يكون التقصير؟ وهذا يجوز من شعر اللحية؟ لا، التقصير لا يكون إلا في شعر الرأس حتى، ولا الشارب ولا الأبط ولا العانة، لأن النسك في شعر الرأس خاصة، النسك في شعر الرأس خاصة، فهذا يمر الموسى على رأسه يمر الموسى على رأسه ويكفي إن شاء الله ما دام أنه قد حلقه. يقول قدمت الأمس جوا من دمشق إلى جدة لأداء العمرة ولم ألبس ثياب الإحرام حتى الآن، والسؤال هل يجوز لي أن أعود إلى ديراني أو لابد من العودة إلى رابغ أو غير ذلك؟ ما دام أنك ستذهب إلى المدينة فلا مانع، تذهب إلى المدينة وتحرم من ديراني، تحرم من ديراني ما دام أنك ذاهب إلى المدينة ولا شيء عليك، أو تذهب إلى رابغ وتحرم الرابغ ولا شيء عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.